الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن المفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة عن عمرو ابن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي مسند الإمام أحمد بن حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله، تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالي قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه أيضا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة منا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. وفي المسند من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوك الظأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيرانا. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي: ياتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: إذا ظهر الربا والزنا في قرية أدين الله عز وجل بهلاكها. وفي مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام، لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وهذه الآثار لبيان أسباب ما يحل بالناس من المصائب والفتن والهلاك، وهي أسباب متنوعة إذا وقعت في دنيا الناس في مجتمعاتهم حل بهم من العقوبات والمصائب ما حل بهم. فذكر ما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء حين فتحت قبرص، حين فتح أهل الإسلام هذه البلاد بلاد قبرص، فلما فرق بين أهلها بكوا، بكى أهل هذه البلاد حين فرق بين أهلها، فأبو الدرداء جلس يبكي، فجبير بن نفير استغرب من بكاء أبي الدرداء، لماذا يبكي؟ هذا اليوم أعز الله فيه أهل الإسلام، فتحت هذه البلاد، فتح أهل الإسلام هذه البلاد، هذا يوم فرح، يوم فرح، ليس هو يوم حزن ويوم بكاء، فلماذا يبكي أبو الدرداء؟ فلما سأله قال له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل، أي كيف صاروا أهل هذه البلاد بلاد قبرص على هذا الهوان عند الله جل وعلا، كانوا على ملك وكانوا على عزة، كانت أمة قاهرة وظاهرة لهم الملك، فبعد هذا صاروا إلى ما صاروا عليه من الهوان، أذلهم الله جل وعلا، والسبب لأنهم أضاعوا أمر الله جل وعلا، تركوا أمر الله جل وعلا، أعرضوا عن شرع الله، وقعوا في المخالفات، وقعوا في الذنوب والمعاصي، فأبدلهم الله جل وعلا بعد تلك العزة هذه المهانة وهذا الذل، وذلك بسبب ما وقعوا فيه من المخالفات. ولذلك على الإنسان يعتبر بهذه الأمم التي أذلها الله عز وجل بعدما كانت عليه من الشرف والسؤدد والقوة، كم من بلاد كانت قوية ويعمل لها كما يقال ألف حساب، ثم بعد ذلك تصير ذليلة حقيرة مهانة. وذكر عن أبي البختري عن من أخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وهذا صحه العلامة الألباني رحمه تعالى وغيره من أهل العلم، جهالة الصحابي لا تضر. فهذا الحديث فيه أن الله جل وعلا لا يهلك الناس حتى يقيم عليهم الحجة، وحتى يقيم عليهم ما استحقوا لأجله ذلك الهلاك أو ذلك العذاب، حتى يعذرهم من أنفسهم، لأن الله جل وعلا ليس هناك أحد أحب إليه العذر من الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فلأن الله جل وعلا يحب العذر وإقامة الحجة أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لتقوم الحجة على العباد وليعذروا من أنفسهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا ما عذب قوما أو أهلكهم إلا بعد أن أعذرهم من أنفسهم، والله جل وعلا منزع عن الظلم سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك جاء في البخاري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله رجلا بلغ الستين، أعذر الله رجلا بلغ الستين. ماذا يريد؟ قد بلغ الستين، هذا من أعظم العذر من الله جل وعلا، بلغه الستين، ماذا يريد؟ يعني أمهله حتى بلغ هذا العمر، لم يتدارك نفسه، لم يرجع إلى الله عز وجل، لم يصحح الأخطاء، لم يتوب إلى الله جل وعلا، قد بلغ هذا السن، ماذا يريد بعدها؟ يريد أن يبلغ الألف أو المئة أو السبعين؟ أعمار أمتي ما بين الخمسين والستين وقليل من تجاوز ذلك. فإذا أنت من بلغت الستين، فأعذر الله جل وعلا امرأ بلغ الستين، لأنه جل وعلا يحب العذر. فالناس إذا أصروا على ما هم عليه من المخالفات ومن التقصير ومن التفريط ولم يبادروا التوبة والتصحيح والرجوع، فقد أعذرهم الله جل وعلا من أنفسهم، فإذا جاءهم العذاب لا يغلون بسبب ماذا هذا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله، أم سلمة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله، صحيح وصحيح الجامع وغيره من أهل العلم، وفيه بيان أن الله جل وعلا يعم عذابه، يعم عذاب الله جل وعلا، يعم الصالح والطالح. ولو وجد أناس صالحون، فإذا نزل العذاب إذا نزل العذاب عم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأنه قد يوجد صالحون لكن لا يوجد مصلحون. المصلحون هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يأخذون بيد الظالم ويأطرونه على الحق أطرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة صيحين: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم ياجوج وماجوج، مثل هذا حلق بصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: أنهلك أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما يهلك ربنا جل وعلا القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكن إذا لم يقم المصلحون، إذا لم يوجد المصلحون ولم يقم الصالحون بالأمر معروف أنه عن منكر فيكونوا مصلحين، إلا عم العقاب الجميع. ولذلك ما في أنا حر، وإيش علي مني وإيش عليك مني، كيف وإيش عليك مني؟ نزال العذاب ما ينزل على رأسك وحدك، لو أن العذاب سينزل على بيتك انتحر وما أكلمك ولا لي دخل فيك، إذا ما تريد أحد ينصحك السلام ورحت اذهب. العذاب سيأتي على بيتك لوحدك وعلى سيارتك أو على كلا، ما سينزل على بيتك، سينزل على بيتي أنا أيضا، فكيف تقول أنا حر؟ أنت معصيتك أنا أتضرر بها، مخالفتك أنا أتضرر بها، كيف أسكت على شيء أنا أتضرر به؟ أما قول العوام كل ذنبه على جنبه هذا باطل، نعم كل إنسان يذنب ذنبه عليه، لكن ليس معناه يعني كل واحد حر، لا، الأمر فيه نصيحة، الأمر معروف عن المنكر، لأن العذاب إذا نزل عم الجميع. لكن رب العالمين جل وعلا هو العدل، لا يصير حال الصالحين كحال الطالحين، فهم يشملهم العذاب لكن يصيرون إلى مغفرة من الله جل وعلا، لكن العذاب يصيبهم في الدنيا، كما في حديث عائشة في الصحيح في ذلك الجيش الذي أراد غزو الكعبة، يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالت عائشة يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم، الصالحون عمهم العقاب لكن نياتهم غير نيات الطالحين وغير نيات المفسدين، فهم يصيرون إلى مغفرة من الله، إنما الأعمال بالنيات، يبعث المرء على ما كان عليه، لكن شملهم العذاب، لماذا؟ لأنهم خالطوا الطالحين، نعم، ورافقوهم وقصروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما نزل العذاب ونزل العقاب شمل الجميع، ويوم القيامة إنما الأعمال بالنيات، نيات هؤلاء غير نيات هؤلاء الصالحين، لكن العذاب وقع عليه. ثم ذكر رحمه وتعالى بعد ذلك ما جاء عن الحسن، لكن هو مرسل، مراسيل الحسن من أضعف المراسيل، لكن أراد ابن القيم رحمه تعالى ما دل عليه الأثر مما يتعلق بهذا الباب وخطورة الذنوب والمعاصي على أهلها، وحين تنعكس الموازين وحين يقصر في أداء الحقوق. ففي الأثر ذكر أن هذه الأمة لا تزال تحت يد الله جل وعلا ورحمته وفي كنفه إلا إذا حصلت هذه الأمور المخالفة لشرع الله جل وعلا، القراء يمالون الأمراء يعني يجاملونهم ويماشونهم ولا يناصحونهم، فيحصل عندهم الميل الممالاة والمجامل على حساب شرع الله جل وعلا، وهكذا يحصل التزكية من الصلحاء للفجار، الصلحاء صاروا يزكون الفجار، فلان فاجر معروف بالفجور، ربما يشرب الخمر، ربما هو ظالم، ويأتي الصلحاء ويزكونه، فلان وفلان وفلان رفعونه إلى السماء وما يستحق، لكن لأغراض صار يزكي الصلحاء الفجار، وهم لا يستحقون التزكية، هم ظلمة وربما فسقة وعندهم وعندهم وعندهم، لكن تنعكس الموازين، بدلا من أن يزكى الأتقياء يزكى الفجار، وهكذا مما إذا حدث صار سببا للابتلاء والعقاب، يهن الخيار الأشرار ما لم يهن خيارها أشرارها، أشرار الناس صاروا يهينون أخيار الناس، المجتمع على نوعين، فجار أتقياء وأخيار أشرار، الأشرار يهينون الأخيار، فإذا حصل هذا وهذا حاصل، الآن أخيار الناس العلماء، العلماء أخيار الناس، فهناك من يهين العلماء من الأشرار ويتنقصهم، وهذا نذير شر، وهذا نذير شر، ومعناه صحيح، وإن كان هذا فيه ضعف، لكن هذه المعاني صحيحة، وقوعها سبب لحصول العقاب والعذاب والفتن، لذلك قال فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. ثم ذكر عن ثوبان رضي الله تعالى عنه في المسند عند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، قد ضعف العلامة الألباني رحمه تعالى وغيره، لكن معناه صحيح أن من أسباب حرمان الأرزاق الذنوب والمعاصي. الإنسان يحرم الرزق بسبب الذنب الذي يقع فيه، يحرم الرزق من الله جل وعلا، لأن ما عند الله لا ينال بالحرام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بالحرام. كيف أنت تريد ما عند الله ونيل ما عند الله بالحرام؟ لا، وقوعك في الحرام سبب لحرمان ذلك الرزق، لأن المعاصي سبب لحرمان الأرزاق ومحق البركات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهكذا الذنوب والمعاصي سبب لحرمان الأرزاق وحرمان البركات. وذكر أيضا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قالوا فيه أيضا، أي في المسند عنه، أي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، إلى آخر الحديث. والحديث صحيح صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وفيه أن هذه الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمم الكفر ستتداعى عليها وستعتدي عليها من كل أفق ومن كل جانب كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. القصعة تأتيها الأكلة من جميع جهاتها. أخبر النبي عليه أن هذه الأمة كذلك تداعى عليها، ستداعى عليها الأمم من كل الجهات ومن كل أفق. سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام: ما سبب ذلك؟ هل لأجل قلة المسلمين أم لغير ذلك؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بسبب القلة، بل هم في ذلك الزمان كثرة، أنتم يومئذ كثير، لكن هذه كثرة لا فائدة منها، غثائية، غثاء كغثاء السيل ما ينفع. فعاقبهم الله جل وعلا بنزع المهابة من صدور أعدائهم منهم. الله جل وعلا جعل المهابة في قلوب الكفار من المؤمنين، وذا قال مثلاً: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الكافر في قلبه رعب وخوف من المسلم ويهاب أهل الإسلام، لأن الله جل وعلا جعل المهابة في صدورهم من أهل الإسلام. لكن متى تنزع هذه المهابة؟ هذه المهابة التي جعلها الله جل وعلا في صدور الكافرين تنزع إذا فرط أهل الإسلام. فإذا فرط أهل الإسلام وقصر، صار أهل الكفر لا يهابونهم، لأن المهابة تنزع من صدور أولئك. وأيضا يلقى الوهن في قلوب أهل الإسلام. وفسره عليه الصلاة والسلام بحب الدنيا وكراهة الموت، يعني الركون إلى الدنيا والاغترار بزخرفها وزينتها والتقصير في أداء الحقوق وعدم الاعتزاز بشرع الله جل وعلا وغير ذلك، بل صار همهم الدنيا والعياذ بالله، لأجلها يوالون ولأجلها يعادون ولأجلها يتصادقون ولأجلها يتحابون ولأجلها يتقاتلون وفيها يتنافسون إلى آخر ذلك. صارت الدنيا أكبر همهم، فكيف لا يتسلط أعداء الإسلام على هذه الأمة وهي قد صارت إلى هذا الحال المزري. وبقية الأحاديث الذكرى في هذا الباب سيأتي الكلام فيها والتعليق في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.